نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم عباد الله ممن حج بيت الله ورجع إلى أهله أو ضحى وصام عرفة وعبد الله في تلك أيام العشر. واصلوا العمل شكرا لله ولا تفتروا، في بين يديكم لا تزال مواسم، سيأتيكم محرم، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم تصومه كله أو أكثره، وفيه يوم عاشوراء يكفر سنة قبل. فهذه المحطات حكمة من رب الأرض والسماوات، جعلها لك الرب سبحانه في هذه الأمة المرحومة، أكرمها لتتزود بزاد التقوى، لتقوي بها القوة العملية. قال ابن تيمية: فالقوة قوتان، قوة علمية، والناس يشتركون في مجملها، يعرفون أنهم يعذبون ويعرفون إذا عصوا الله بالزنا والفواحش وتعاطي المخدرات وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقضية الرحم وأكل الحرام والغش في التجارة، يعرفون أن هذا مصيره، أنه قد يكون معذب وعذاب الآخرة يعلمون أشد من الدنيا، وأن هناك موت وأن هناك سؤال في القبر. لكن يقول: قد تتخلف القوة العملية، العمل بفضل هذا العلم. هل هم فعلوا ما يوجب الحذر من ذلك من تقوى الله أم اتبعوا أهواءهم؟ فهذه المحطات إذا قام العبد بها من صيام معظم محرم والعشر من ذي الحجة والتكبير فيها والحج النافلة والفرائض أفضل وأعظم، حينئذ يقوى إيمانهم ويقينهم فيقوم بالقوة العملية، فيقوم بطاعة رب البرية كما ينبغي. أما من هتك إيمانه بالكبائر والمعاصي والغيبة والنميمة وأشد من ذلك البدع والانتساب للأحزاب السياسية كالإخوان المسلمين والتبليغ أو الصوفية أو غير ذلك، فإنه سيضعف يقينه وإيمانه، فإذا عبد الله واجتهد فلأجل أن الشيطان نفس له في ذلك ليقتدى به، كما قال الأوزاعي: إذا رأيت المبتدع يفتح عليه في العباد صار يحفظ قرآن وصار يقوم الليل، أو قال: ففتح عليه من البكاء ما فتح، فذلك ليغتر به الناس فيتبعوه في بدعه. فقد ينفس الشيطان لأهل البدع في الاجتهاد في العبادات ليقتدى بهم، كما كان الخوارج ينفس لهم، حتى قال النبي: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. يريد الشيطان بذلك التنفيس، يتركهم ما يجاهدهم في هذا، بل ربما يحثهم، يريد أن يقتدى بهم فيصبح الناس مثلهم كلاب النار، نسأل الله العافية. فعلى المسلم حينئذ أن يستعد لدار الآخرة، وليذكر بهذه المناسبة أنه مقبل على الصيف وإجازة الصيف، والتي قال النبي في مثلها كما في صحيح البخاري: نعمتان، حديث ابن عباس، نعمتان مغبون فيها كثير من الناس: الصحة والفراغ، فالدنيا مزرعة الآخرة، فإذا أهملت الزراعة انتقص من رأس مالك وهو دينك. فأقبل على ربك بعد هذه المواسم كالحج والعشر من ذي الحجة، وأمامك محطة أخرى وهي محرم كما ذكرنا، فيه عاشوراء وفيه صوم معظم محرم، أفضل الصيام كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة: أفضل الصيام أو عن غيرهم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ولقد ذكرنا حكمة عظيمة كيف سبحان الله أن دائما الإجازة تصادف الصيف فيهرب الناس ويفزع إلى المصايف والمنتجعات، وهذا لهم حق فيه، إن نفسك عليك حق، وهذا يشكرون عليه لإرفاه عيالهم وأسرهم. لكن الذي لا يحمدون عليه أنهم لا ينظمون أوقات أولادهم، فلا يجعلون وقت لمثل هذا الدرس يتعلمون التوحيد فيه ويحضرون دورات علمية ويحضرون الفجر في وقته لا بعد طلع الشمس، ويعلمهم أن لا يتركوا السهر وأن يناموا بكرين للقيام الليل، ثم يكون برنامجهم لشيء من اللعب بعد الفجر إلى الظهر وعندهم العصر، ويقسم وقتهم فلا يجعل الوقت كله لهو ولهب. وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، فلا ينبغي للعبد أن يتشبه بهؤلاء فيكون كل شيء عنده لعب ولهو، كل وقته لهو ولعب حتى الدين، بل أنه يخصص وقت يتعبد فيه رب العالمين بأفضل الأعمال طلب العلم، كما أرى البعض صنع فأتى بأولاده مشكورا إلى هذا الدرس فيشكر. فنسأل الله يهدينا وأولادنا وبناتنا للعلم النافع والعمل الصالح. وقد وصلت من القراءة إلى باب ما جاء في الإقسام على الله. اقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال: باب ما جاء في الإقسام على الله.
نعم، قال رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله، أي حكم الإقسام على الله وبيان ذمه وحرمته ومنعه إذا كان تجبرا وافتياتا على الله وحكمته وحكمه، وتجيش حكمه وحكمته على رأي المقسم به تأليا عليه وعجبا بنفسه واحتقارا لغيره، وأن ذلك محرم ومذموم شرعا كما سيأتي. وعلاقة بكتاب التوحيد أن من مقتضيات التوحيد التسليم لحكم رب العبيد وأقداره الشرعية والقدرية، وأن فيها الخير وإن خفي سببه على العبد. قال الله تعالى في الحكم الشرعي: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فأحكامه الشرعية راجعة عن حكمة وعلم بالغين، فلا وجه الاعتراض عليه، فلا يقول عاقل: لماذا نهى الله عن لبس خاتم الذهب للرجل وكره لنا لبس خاتم الحديد ونحو ذلك. أما القدرية فإن الله لما قدر سبحانه وتعالى قتل الغلام ونبي من أنبيائه أوحي إليه بذلك فقتله، كانت الحكمة البالغة في موته قبل أن يكبر ويطغي والداه والديه طغيانا وكفرا، فكانت المصلحة الراجعة أن تقبض روحه قبل بلوغه، وإن خفي ذلك على الناس، ومنهم أفضل الناس وقتها وهو موسى كليم الله الذي خط له التوراة بيده. فإذا فقه العبد ذلك كان مقتضى تعظيم الله عنده أن يرضى بأقداره وحكمته ولا يتألى عليه بأن يحلف أن يعذب فلان أو لا يغفر له، ولكأن حكم الله تبع لحكمه لا إله إلا هو. فمن آمن بعظمة الله فاحترمه سبحانه وعظمه فإنه سيسلم بحكمته وحكمه، وأنه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. مر بعض الصالحين على قرية قد جف ضروع ماشيتها واصفرت زروعها ويبست أرضها، فنظر نظرة فقال: يا الله، ما أحوج الناس ذولا يمطروا. فسمع هاتفا ينادي وهو لا يعلم من أين، قال: الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أعلم كيف أحبس عن عبادي القطر ليتوبوا إلي، وأعلم متى أسقيهم أستدرجهم لأعذبهم، كل هذا حكمة منه، فلا وجه لأحد أن يشغب على قضاء الله ويصل به الأمر أن يحلف على أمر غيبي يعتقد أنه صار له من المنزلة عند الله والكرامة من كثرة العبادة والصدقة والطاعة واجتناب المنكر والتقوى، أن الله حينئذ، أن هذا العبد عنده حينئذ بمكان بحيث أنه إذا ارتأى رأيا وحلف عليه تجبرا وإعجابا لنفسه واحتقارا لغيره سينفذ الله ذلك عياذا بالله. فحينئذ الذي فعل ذلك سيعرض نفسه للهلاك في الدنيا والآخرة، إذ أن الله يغار على توحيده ويغار على عظمته لا إله إلا هو. فإذا جاء هذا ينازعه في حكمته وعظمته ويعتقد أن حكمته هي الأولى وهي الذي يجب أو يلزم حكمة الله أن تطوع لحكمته، فيتجبر لهذه الدرجة ويغتر بأنه لما كان عند الله فيكون من جنس اليهود، فحينئذ يستحق أن يحبط الله عمله ويهلكه أو يوبقه في الدنيا والآخرة كما سيأتي. فعلى العبد أن يستسلم لأقدار الله ولا يتدخل في شيء من حكمته ولا يتألى عليه بأن يقسم أنه ينبغي أن يفعل كذا على وجه الغرور وعلى وجه الإعجاب بالنفس والمكانة عند الواحد الغفور، بحيث أن الله سيطوع عياذا بالله حكمته لحكمه أو لحكمة هذا القاصر الرأي الذي هو عبد من عبيد الله. فحينئذ يوعظ من كان كذلك بهذا الباب الذي خصه بالإقسام على الله على وجه التجبر والتحكم في قدرته وحكمته وحكمه والإعجاب بالنفس، وإلا فالإقسام على الله سبحانه وتعالى على قسمين، وخص ما ذكرنا في هذا الباب وهو التجبر على الله واعتقاد أن حكمة الله ينبغي أن تطوع الحكمة فيقسم على ذلك، وأن الله لا يغفر لفلان وفلان فعل كذا وكذا معي ظالم بيجي له حادث 100% على وجه التجبر، ويحلف أنه والله بيجي له حادث ولا يغفر الله له وسيفعل الله به كذا وكذا، والله غلط هذا، يترك الأمر لله. فهل سيعالج هذا الظالم بأحسن مما يفعل الله ويقدر عليه؟ لن يستطيع. يجوز له الدعاء لكن لا يجوز له الإلزام. فرق بين يقول اللهم ظلمني فعليك به، جائز، لكن لا يقول والله يجي لحادث فلان اللي ظلمني هو يحترق ويدخل النار والله لا يغفر الله له، كل هذا حرام، فاحذروا عباد الله. حكمة الله أعظم وهو أعلم وأحكم ممن يجول بفكره فيطغى الشيطان به عليه حتى يظن أن حكمته ملزمة لحكمة الله وحكمه، فحينئذ يحبط عمله. إذن الإقسام على الله وصورته أن يقول أو أن يحلف على شيء ألا يقع، قال والله ما يقع كذا، والله ليقعن كذا وكذا. أما الصورة المعروفة عند بعض الناس وهو أن يقول أقسمت عليك يا رب أن تفعل كذا، هذه ذكرت عن البراء أنه أقسم في مرة فقال أقسمت لننتصرن أو شيء مثل ذلك فنصرهم الله، لكن لا أعرف إسناده وصحته، فأتوقف عن هذه الصيغة حتى يبلغني صحة ذلك عن البراء. فتبقى الصيغة الصيغة المعروفة في الذم وما هو مشروع، القسمين. القسم الأول جائز، وهو يقسم على شيء ليقع فيقول والله هذا ما يكون، ثقة بالله وحال كونه مستيقنا به سبحانه وتعالى وغير معتقد أنه ملزم لله وأن حكمة الله أعظم، لكن لرجائه في الله وطمعا في كرمه، لا إعجابا بنفسه ولا تأليا وتجبرا عليه سبحانه، ولا يريد إلزام ذلك لكن رجاء أن يقع ذلك، فيكرمه الله فيبر قسمه إن كان صالحا، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أقسم يعني حلف على شيء أن يقع، فهذا كما قال ابن حجر في الفتح، فتح الباري رحمة الله عليه، أن يحلف على يمين شيء طمعا في إكرام الله أو كرم الله سبحانه وتعالى ورجاء فيه، وزاد ربما يكون في قلبه يقين بالله وقوة ثقة به ورجاء لا على وجه العجب بالنفس أو التألي على الله والإدلاء عليه بالحكمة، وأن حكمة المتكلم أعظم من حكمته الحالف يعني، فهذا لا بأس به. وحينئذ جاء فيه هذا القسم المشروع، المشروع ولا نقول مستحب، هو في دائرة المشروع المباح، لأنه لا دليل على استحبابه. جاء فيه الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر أخت أنس بن النضر كسرت ثنية جارية، ثنيتها الأسنان العليا وهي الثنتين اللتين في المقدمة، وهما الثنتان في المقدمة في الأعلى والثنتان التي في الأسفل، كسرتها إما رمتها بحجر فانكسرت، فحينئذ رفعوا لولي الأمر وقتها ولي الأمر وقتها هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولي الرسالة نبه عليها إخواننا، ولي محاضرة بالمناسبة تتعلق بما يسمى اليوم بالمضاربات، فإياك يا عبد الله أن تقيم خصومات في الشوارع، واحد عد عليك بالكلام تنزل عليه بعصا وتؤدبه في زعمك وتعزره وتضربه ولو أخطأ عليك. إيش الشيء السليم تصنعه؟
بلغ الشرط.
إيش الشيء السليم الذي يجي له منام في الحلقة يغير مكانه لأنه خطر، فقد تأتيه الكلمة تنجيه في الآخرة فيكون نائم فيها ما سمعها، كذا قال ابن القيم. أما في 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 في, في, في في الغزو في المنام إيش؟ في النعاس
نعمة،
نعمة منقبة. أما في الدرس في ينيمك الشيطان، واستمعنا أن يروى أن الشيطان له مكحلة من النعاس في ذلك المواقع المهمة، كأن يقول لك الولد هيا للصلاة فينعش أو يكحل العين مكحل النعاس فيجي النوم أحسن ما يكون في المواقع المهمة مثل القيام للصلاة ومثل إيش سماع الدرس. فعلى المسلم أن يتهيأ في جلسة تشبه جلسة السلف بحيث لا ينام. جبريل لما جاء أمام النبي قال فجلس كهيئة التشهد ابن حجر أمام النبي، فهذه الجلسة تبعد النعاس عن الإنسان. نعم. طيب، فحينئذ إياك أن تأخذ يدك إيش حقك بإيش بزعمك بيدك. وأمس نصحت رجل بالأمس كنت كان ماشي أو يريد يوصلنا مكان، فجاء واحد تعدى عليه ونزل من السيارة بالعصا يريد أن يضاربه، فذكرت له أو بينت له أن يبتعد، أنه ليس من ليش من الجبن أن يبتعد، لأن هذا أمر ولي الأمر والشريعة تأمر بهذا، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. فحينئذ الحد من سفك الدم وش يسوي حينئذ؟ ينسل من المكان نعم، ويرفع لولي الأمر برقم السيارة ويطلب الحكومة من القضاء وتكون غابة. كذا حصل في زمن ولي الأمر الأكبر وهو رسول الله، لما كسرت هذا رفعوا الأمر لولي الأمر، النبي عودهم على هذا لأنه حاكم ومن بعده يتأسى به من الحكام، ترفع القضايا له ولا يأخذ حقه بيده. كم صار جريمة قتل بهذا السبب؟ جهل من المضارب يقول شجاع ويقال، وإذا هربت يقول عليه جبان. لا، لو كنت أقوى منه ابتعد وارفع القضاء ويؤدب بالسجن أو بالجلد أو بغير ذلك ما يرى القضاة، سواء كان التخطي عليك قولا رسالة جوالية في جرائم علواتية أو كان ذلك فعلا أو سبا باللسان مباشرة. فانظر ماذا فعلوا، فقال فرفع الأمر ليش إلى رسول الله الحاكم الشرعي وقتها، فأمرهم بالقصاص. وكان من رجاء أنس بربه وثقته به وذله وخضوعه إليه بعمل الرجاء القلبي، هذا ذل، عبادة ذل يرجو الله، ذل قلبي متجبر. قال أنس أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ قال والذي بعثك بالحق لا تكسر. شفت حلف، قال والذي بعثك بالحق. فهذا ليس من باب الاعتراض على الرسول، لأنه قال بعثك بالحق يعني مؤمن بالرسول هو، وذكر الوصف اللي يدل على إيمانه بالرسول، لكن حلف رجاء لله وذلا في نفسه لله، لأن الرجاء عبادة عظيمة وهي أحد محركات القلوب لعلام الغيوب. فرجى الله أن يبرق سعمه ولا تكسر، وكان على ثقة وحسن ظن بالله، ولم يكن له عجب النفس يدلي به أن عندي مكان عند الله فالله سينفذ أمري، كما يفعل الولد المدلل عند أبيه يفعل شيء ويضر إخوانه ويقول الله أبوي بيسامحني لي مكان عنده. لا، لم يقصد هذا أنس أبدا. والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال يا أنس كتاب الله، نفذ كتاب الله القصاص. سبحان الله، لما حلف ألقي في قلبي أولياء الجارية أن إيش؟ أن يعفو. فالنبي صلى الله عليه وسلم في نفسه علم حقا ذكره، وهو نبي الهدى لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وكان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن كما قال حسن المعطية. فرضوا وعفوا، يعني حتى على الأرش عفوا. فقال النبي حينئذ: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. إذن هذه الصورة، أن يحلف على شيء أن يقع، ثقة بالله ورجاء له واعتقاد أنه في الأخير لن يلزم أو لا يحصل إلا حكمته، لكن يرجو الله أن يكون هذا مثابة دعاء الله لمن يقسم، مثابة أنه يدعو الله لرجائه به، لأنه قارن عمل قلبه والرجاء والثقة به واليقين حسن الظن به. فحينئذ يشكر الله لهذا العبد ويبر قسمه وهو على كل شيء قدير. القسم الثاني مذموم وممنوع، وهو أن يقسم على الله ويتألى ويحلف على وجه من الغرور بالنفس لكثرة طاعة هذا العبد واعتقاد مكانته عند الله فيعجب ويريد أن يجيش حكم الله على رأيه وحكمته وحكمه، ويلزم ويتألى ويحتجر أو يتحجر على حكمة الله وحكمه، فيتكلم بالحلف فيقول: والله ما يغفر لفلان، والله ما تكسر أسنان فلان من إخواني في القضاء. فهذا مذموم. فحينئذ وهو محرم، فحينئذ لو اعتقد في نفسه أن حكمته أو أحجر من حكمة الله وحكمه أفضل من حكم الله، وأن حكم الله لابد أن يجيش على حكمه، وأن له مكان عند الله تجعل الله عياذا بالله ملزم أن ينفذ حكمه، هذا كافر، يحبط عمله المعتقد أن حكمه وهديه ورأيه أفضل من حكم الله. وذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو شيخ الإسلام محمد الوهاب: ومن نواقض الإسلام اعتقاد أن غير هدي النبي أفضل من هديه، فمن اعتقد ذلك كفر وإن كان أعبد الناس. وهذا المفروض يا إخواني خوف هذه الجماعات السياسية المسلحة التي كلها تجتمع في الخروج على الأمر، فإنهم لم يخططوا برأي رئيس الجماعة حسن البنا ونحوه، يقول لن تصلح هذا الأمة في هذا الزمان، منكرات والاختلاط ما أدري إيش يقولون، إلا بطريقة البنا والخروج على الأمر، مضارات ونزع الولاية من ولي الأمر. وهذا خطير جدا إذا اعتقدوا أن البدعة أصلح من السنة في معاملة ولي الأمر. فحينئذ يؤول أمرهم إلى أن الله يذلهم ذل حتى لا تسمع لهم حس، ويقهروا ويذلوا وتبعثر أوراقهم، لأن الله قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال النبي كما في مسند أحمد من حديث ابن عمر: وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمري. فالله يصغر كل من إنسان يتباهى برأيه ويظن أن حزبه وجماعته في إصلاح الناس وإقامة دين الله أحسن من حكمة رسول الله وطريقته في الدعوة. هذا خطير، خطير جدا. فمن هذا المنبر أوصل صوتي لجميع من ضل في هذا الباب واتبع هذه الجماعات المسلحة أن يتوبوا إلى الله، ويعتقدوا أن خير الهدي في إصلاح الناس والولاية ومعاملة ولي الأمر لو ثبت تقصيره هدي رسول الله، والذي كان في كل مرة أو في كل منبر يقول: خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإذا قلت لي لا تبالغ، من يعتقد هذا؟ أنا أقص لك قصة تدل بعض الناس يعتقد أن هدي جماعته ورأيها في مصادمة الحكومات والخروج عليها أفضل من طريقة رسول الله في الدعوة. أي والله، حتى لا تقول أني أجازف، اسمع القصة هذه. كنت في شمال أمريكا وخطبة جمعة في الأقليات المسلمة، رحلة علمية دعوية، وكان عندي خطبة جمعة، فخطبت بهدي النبي في الدعوة وسلوكه فيها. ما ذكرت إلا خطة النبي ومنهجه في الدعوة، وأنه كان مقصود تعليم الناس التوحيد، ولم يقصد رياسة، ولم يقصد أن يعطف قلوب الناس ليملكوا عليهم. ثم جاء ذلك تبعا، وأن الذي حينئذ الذي يفعل ذلك قصدا ويقول الرياسة ثم أصلح يكون مبتدع، مع أن الأخير ذي حتى ما ذكرتها، فقط هدي النبي. طيب، أنا ذكرت هدي النبي، كان جميع ينبغي أن يفرح بأن إنسان نشر سنة النبي وهديه في الدعوة. فسكت الجميع إلا شخص قام يقفز من آخر الناس في المسجد هناك، فكنت أسمع دوي صوته وما أعلم ما يقول، كالأعراب. هذا عادة الجاهل أن يتكلم من بعيد، المؤدب يجي يقترب ويسأل السؤال وهو يريد الجواب فعلا، ويحترم من يحترم نقلة العلم. لا، هذا يريد شيء يشبه المظاهرة وإشعار الناس أن كلام هذا الخطيب خطأ. احتويته وناديته وشق الصفوف حتى جاء بجانبي، ففهمت أنه يعني يقول أو أنه يؤيد هذه الجماعات المسلحة في الإصلاح كجماعة الإخوان، وأن هذه الطريقة اللي تنفع مع الحكام، ما عاد ينفع نحط رؤوسنا في التراب. ما أدري شو يقول. طيب، ويريد أن يمكن هو لا يشعر أن لو الرسول الله اتخذ هذه الطريقة في إصلاح كفار قريش، أعوذ بالله. طيب، فقلت له أترضى بالسنة حكما بيني وبينك وما صح منها؟ فشفت الناس أقبلوا من كل حدب وصوف المسجد حتى كونوا حلقة كبيرة، لكني لم أقصد هذا، هذا حصل تبعا هكذا، يريد الله سبحانه أن يسمعهم فتقام الحجة عليهم. فقال مستحيا أو مؤمنا، قال أرضى بحكم الرسول. طيب، خرج البخاري في صحيحه من حديث أنس من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم من أميره شيء يكرهه، معصية الله، ظلم للناس، انقاص في رواتبهم، إلى آخره إلى آخره، شيء يكرهه، شيء نكر في سياق نعم شرط دل على العموم، أي شيء يكرهه، قال النبي فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة يعني أثارهم بمظاهرة أو يظهر مثالب ولي الأمر ليزرع كراهية في قلوب الناس ليخرجوا بمظاهرات أو ثورات فيخرجوا على حكوماتهم بهذه الفتن إلى آخره، فإنه من خرج عن الجماعة قيد الشبر فمات، مات ميت جاهلية، لا يموت شهيد، ميت جاهلية، لأن أهل الجاهلية لو درس سيرتهم لما بعث فيهم النبي ترى هم كفار قريش، ما كان بينهم أمير، جاء الإسلام بالإمارة، هذه نعمة ليحفظ الأمن ويأخذ حق الضعيف من القوي، وتقام العبادة كالحج والصلاة والجمعة والجماعات. في البلاد ضيعت هذا وخرجت على أمرها، قفلت المطارات كما تعلمون، احتاج تدخل بعض الدول حتى تنقذ الناس تتم عباداتهم. لا إله إلا الله. بعد أن انتهيت من هدي النبي وكلامه وقد رضي بالحكم، والله فعل ما يشبه ما فعل الناس أو ما فعل فرعون في المباراة، إن لنا أجر كنا يعني غالبين، قال نعم، قال لا نعم فرعون، خلاص الغالب هو، وهو إذا كنتم أنتم سأقربكم وأفعل بكم، فوقع الحق، هو يعني العصات تحولت ثعبان، موسى وأراهم الله آية وجعلت تلقف ما فيكم، هنا وقع الحق، وسجد السحرة، السحر أعلم بالسحر، أعلم من فرعون بالسحر، سجدوا، كان يمر فرعون أن يسلم وينزع تاج الجبروت من رأسه وأنه الإله الأعلى فيسجد أيضا لله وتنتهي القضية، لكن قال هذا كبيركم عليكم السحر. فهكذا من كان عنده نفس فرعونية إذا عرض عليه الحق يأباه ويصادره مثل ما فعل فرعون. وذلك قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال عند الله الألد الخصم، وهو كلما ذكرت له حجة صار إلى غيرها من أوجه الفاسدة والأقيس الكاسدة. فبعد أن انتهيت من هذه المقدمة ظننت أن الرجل يعني يسلم علي ويشكرني لأني ذكرت له حديث ربما أعرفه في وجوب الطاعة، وإن قصروا لي الأمر فتقصيره بينه وبين الله، لكن لنا علينا طاعته إلى آخره. وإذا به يرد الحديث بقوله يعني إذا سلمنا بكلام الرسول يعني في هذا سنحط راسنا في التراب. هذا هو الرأي الفاسد اللي اعتقد فيه هذه الجماعات أن حكمتهم في الإصلاح أفضل من الرسول. فإذا كانوا فعلا يعتقدون هذا فهذا هو ناقض من نواقض الإسلام، أن يعتقد أن حكمته في الدعوة وحكمة حسن البنا أو محمد سرور أو إلياس الرئيس الأكبر لجماعة التبليغ ومنظرهم الأعظم أنها أفضل من حكمة الرسول الذي على إثر ذلك صادم كفار قريش طردوه من مكة وطردوا وقاتلوا وعاندوا نوح واستغشوا ثيابهم، كان المفروض أن ما يسوون كذا يعني الرسل ويدعون للتوحيد، فصاروا يتركون دعوة التوحيد ويدعون الناس بالتهريج كالإخوان أو يدعونهم بالعلم ثم إذا رجعوا للعلم وتكتلوا حولهم أمرهم بالخروج. لا شك أن هذه طريقة بدعية منكرة ليست هي طرق الرسل الذين بعثوا لتحقيق العلم والدعوة لتوحيد الله. هذه هي الحكمة الإلهية. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. إيه هذه كل الرسل كذا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن جاء بحكمة تمسك بمتشابه اللي جاء عن الصحابة وغير ذلك وقال لا يعلن النصيحة للأمر، وإن عرف القواعد الشريعة أنه يؤول الأمر للفتن لم يلتفت، فقد خالف هذه القاعدة أن حكمة الله ومنهج الصحابة وطرق التعليم عندهم خير من مناهج من بعدهم ممن فسد رأيه بالبدعة والخروج عن الأمر ونحو ذلك. إذن هذا الثاني الذي يحلف ويقول والله لا يحدثن كذا على وجه العجب بنفسه وتجيش حكم الله وحكمته على حكمه وأن حكمته أجدر وأن عندهم المكان عند الله بحيث أن الله سيلزم أن ينفذ كلامي لا قدر الله وأن حكمتي أفضل، فهذا محرم وهو الكفر الأعظم الذي يستحق به حبوط العمل، نسأل الله العافية. فليؤمن العبد بعظمة الله ومن آثار ذلك عظمة حكمته وأنه لا أحد له حكمة مثل حكمته وأن حكمنا يجب أن يكون تبعا له كما قال الله تعالى في كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم ويسلموا تسليما. الثاني هو الذي جاء فيه هذا الباب وأن هذا النوع من الإقسام على الله منافي لكمال التوحيد الواجب أو أصل التوحيد بحسب ما يقع في قلب المتألي على الله سبحانه وتعالى بغير علم. فجاء فيه الحديث، اقرأ.
قال رحمه الله: عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
الله المستعان. أورد المصنف هذا الحديث برهانا ودليلا على الترجمة. وأن الإقسام على الله على هذا الوجه من الإعجاب بالنفس والاعتجار على حكمة الله وتجبر على قدره وعلمه وحكمته أنه محرم وأنه قد يحبط العمل. أورد هذا الحديث والذي خرجه مسلم في صحيح. وقد جاء هذا الحديث بروايات، فعن أبي هريرة كما في مسند الإمام أحمد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر توب يعني إلى الله، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، قال خلني وربي. سبحان الله، قيل عنده رجاء يعني، قال الله يعني أرحم منك أو رجاء في ربه، قال خلني وربي. أبعثت علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فقبضت، فقبض الله راحهما، فاجتمع عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما بأقداري وأنه كان ينبغي أن يفعل كذا ولا يفعل كذا وأن هذا يجب أن يدخل النار ولا يدخل الجنة بذنوبه وأنه مصر، كنت بي عالما أو على ما في يدي قادرا؟ هذا أمر إلي ليس إليك، تدخل الناس النار أعوذ بالله، تقول لا بد يدخل النار هذا يعني والله. أي وقال المذنب اذهب فادخل جنتي، اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال الآخر اذهبوا به إلى النار نعوذ بالله. والرواية التي في مسلم قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله من ذا الذي يتألى من الألية وهي الحلف، يعني فيقسم علي ألا أغفر لفلان تجبرا وعجبا بنفسي واحتقارا لغيري واحتجارا لحكمتي، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. عملك مفرد مضاف أي كل عملك، وهذا حينئذ فيه تخويف أشار إليه ابن تيمية رحمه الله، أن هناك من أسباب أو ذنوب تتسبب العبد وهو لا يشعر بأن يحبط عمله وهو لا يشعر. هل في آية تدل على ذلك؟ سورة الحجرات، قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فخوف ابن تيمية هذه الأمة من يتكلمون في المجالس كلام لا يعقلونه، فقد يكون مؤدان تحبط أعمالهم ولا يشعرون. فليضبط المسلم، فليضبط أهل الإسلام ألسنتهم ولا يبقوا مثل هذا آخرتهم ودنياهم، وليبتعدوا عن الأقوال التي قد تحبط أعمالهم هم لا يشعرون، فإنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وحينئذ جاء الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه من حديث من؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. وقال الترمذي حسن صحيح. يا الله، رب كلمة كما في حديث آخر يلقيها الرجل وهو لا يشعر، يعني لا يلقي لها بال، يلقى بها في النار أو يلقى بها أبعد ما بين المشرق والمغرب. فمن ذلك هذا الرجل. هل هذا الرجل الصالح كان يتصور أنه بهذه الكلمة التي قالها مع ذاك الاعتقاد أن يحبط عمله كله؟ فربما كان يزين له الشيطان أن هذا باب إيش؟ الغير على الدين والانتقام لرب العالمين، فكان عاقبته خسرى. أن قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حديث أبي هريرة: تكلم بكلمة أوبق الدنيا وآخرته، كما قال أبو هريرة. ليش؟ آخرته عرفنا، حبط عمله فعرفنا مصيره، لكن أوبق الدنيا كيف يعني؟ لأن حقيقة الدنيا حلاوتها وراحتها في الإيمان بالله والعمل الصالح، فإذا حرم بركة ذلك وحبط عمله فكأنه ما نال شيء من الدنيا. واضح؟ فسعادة العبد وأنس قلبه وبهجته وسروره في معرفة ربه وذكره والقيام بدينه وطلب العلم والقيام بالتوحيد والتعلق به دون غيره. فمن أشرك فكفر أو حبط عمله مثل هذا الرجل فإنه حينئذ لا سعادة له، وهي أم المطالب في الدنيا السعادة وراحة القلب، ولن يجدها هذا الرجل الذي أحبط الله عمله الغيب وهو لا يدري. ولذلك يأتي المشايخ بعض من خسر دينه لا يشعر، وقد تكون حلت عليه لعنة، فلا شك أنه فجأة يأتي للشيخ يحيره يقول: يا شيخ أنا ما أدري صار لي، ولا يكون عين ولا سحر، هكذا فجأة يقول: تلخبطت حياتي ودائما في ضيق، وصلي أو أريد أصلي فصرف ثقيل علي، لا عين لا سحر. حينئذ الشيخ الحاذق يقول: انظر إيش تعطيت من أسباب، فقد فعلت عمل يوجب اللعنة عليك، مثل قطيعة الرحم، حقوق الوالدين، تعاطي المخدرات، إلى آخره إلى آخره، سوء الظن بالله أن الله لا يغفر لك، قنط بالرحمة الله، إيش تعاطيت حتى حلت عليك هذه اللعنة؟ فمن آثارها ضيق في الصدر لا يحتمل، لأن الله سلب منه رحمة الراحة، فهذه من آثار اللعنة في الدنيا، فكيف في الآخرة؟ فتب، يأمر بالقرب من الله والتوبة مراجعة نفسه، فالله يتوب عليه. والله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم، فراجع نفسك واستغفر. واختلف العلماء في التوبة العامة تجزئ، فقال بعضهم: لا، حتى يتذكر كل ذنب بعينه ويتوب منه، فاحشة، شرب خمر، حقوق والدين في يوم كذا، غيبة في يوم كذا، وأنا جالس مع زميل في العمل اتفقنا مؤامرة نختلس من الشركة، مهم كل ذنب بعينه يتوب منه. وقال غيرهم: كلا، بل تفيد التوبة العامة الصادقة من كل ذنب كبر أو صغر، الثاني هو الصحيح، أن تجوز التوبة العامة إلا الحقوق، فإنه لابد أن يتذكرها ويرجع إلى أهلها. قال الله تعالى في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا عام من ألفاظ العموم. وقال في كتابه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإذا على المسلم أن لا يتعاطى أسباب حبوط الذنب، حبوط العمل، فيحبط عمله وهو لا يشعر. فمن ذلك أن يطلب علم التوحيد. قال ابن تيمية: والذي لا يقوم بالتوحيد يعني يدرسه ويقوم به فلا بد يوما أن يقع في الشرك. كذلك مسامة له، هذا شهادة لا إله إلا الله، شهادة محمد رسول الله، من لم يدرس السنة وقواعد معرفة البدعة من السنة ويهتم بأمر السنة فيعرف حدودها فلا بد أن يقع في البدعة وهو إيش؟ لا يشعر. نعم، فلا بد أن ندرس التوحيد والسنة. التوحيد من كتاب التوحيد شيخ عبد الوهاب، السنة مثل فضل الإسلام والسنة البربهاري وشرح اعتقاده للسنة اللكائي ونحو هذه من الكتب التي تبين المنهج، يعني عمل السلف واعتقادهم وفي القلب من التوحيد وفي الصفات وفي القدر والإيمان بالله وأقداره ونحو ذلك من مباحث الاعتقاد أن القرآن غير مخلوق وأنه كلام الله ونحو ذلك. فحينئذ ينجو العبد إذا درس العقيدة من ما قد يحبط عمله وهو لا يشعر. فاليوم لما درسنا هذا الحديث استفدنا هذه الفوائد العظيمة الجليلة، منها برهان الباب وأنه يحرم الإقسام على الله على وجه من الغرور والإعجاب لكثرة عمل هذا العبد واحتقارا لغيره كما فعل ذلك الرجل تجبرا على حكمة الله وتجيش حكمته لتكون حكمة الله تبعا لها أو حكمه، فهذا حينئذ سبب لحبوط العمل. ومتى يكون الإعجاب حينئذ استفادة من هذا الحديث يحبط العمل؟ إذا عمل وعمل 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 ورأى غيره لا يعمل أو مذنب فارتفع وتكبر ولم يتواضع ويرى أنه من أسوأ الناس تواضعا، فإذا اعتقد في نفسه أنه عمله هذا إنما هو بقوته فيكون من جنس قارون القائل إيش؟ إنما يتيته من إيه؟ على علم عندي، يقول هذا العمل بجهدي، أنا أفهم من فلان أو أعلم من فلان أو أقوى من فلان في الدين، فلان يذنب وأنا ما أذنب، فيرى أنه بقوته صار إلى هذا العمل متواصل من صوم نهار وقيام ليل، فيرى نفسه أحسن من غيره ويعتقد أنه استقل بإيش؟ بحصول هذه المرتبة لنفسه. هذا كافر وكفره في الربوبية، لأن التوفيق الذي حصل له في الصلاح إنما هو بإذن رب البرية، فيعتقد أنه استقل بالفضل عن الله وعن هدايته وتوفيقه والإعانته مع قوله إياك نعبد وإياك نستعين. هذا كافر يحبط الله عمله بهذا الإعجاب بنفسه. وذلك لنصحح العبارة التي انتشرت بين كثير من الناس عندما يعظ ولده إذا دخل اختبار، يقول له يا ولدي خلي عندك ثقة بنفسك، فلان للأسف ما عنده ثقة بنفسه. هذا كلام عوام لم يتكلم به قد شيخنا بن باز ومثله من العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فكيف تعتمد على نفسك وتثق فيها؟ فينبغي أن تكون قوي بالله مستعين به في كل أحوالك متوكل عليه راجل له، كما قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فشرط الإيمان كما قال ابن تيمية التوكل، وهو ينبئ هذا المتوكل على أنه لا غنى له عن إعانة الله وأنه لا علم له كعلم الله وحكمته، فهو يفوض أمره له وأفوض أمري إلى الله سبحانه وتعالى. فانظر كيف أخر هذه الأبواب الشيخ عبد الوهاب تعظيم الله ونحو ذلك ولم يقدمها في الأبواب، وهذا من جودة تصنيفه بخلاف جماعة التبليغ، فإنه إذا بدأوا دعوتهم أول ما يبدأوا في دعوتهم بدل التوحيد عظمة الله، الله خلقنا وتسعة أشهر في بطن أمهاتنا رزقنا، وهل كان أحد يعطينا بالملعقة الأكل في بطن أمهاتنا إلى آخره، فيذكرون عظمة الله ولا يذكرون توحيده، وهذا خلل في تعليم الناس. فبدأ الشيخ بالتوحيد وبين براهينه ومعناه، وأنه معناه إفراد الله بالعبادة، أن العبادة حق لله لأنه لم يشارك واحد في الخلق والرزق وتدبير وإحياء الموتى، فتب براهينه وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا، وفسر معنى لا إله إلا الله من إثباته نفي بمثل هذه الآيات في أول كتاب، وهلم جرة وبين الشرك وبعض صوره حتى في الربوبية كمطرنا بنوع كذا وكذا، ولا زالت سلسل حتى أخر أبواب تعظيم رب الأرض والسماء وهي المقتضى التوحيد. فبدأ بالتوحيد ثم شرح أو ذكر في آخر كتاب مقتضى من تعظيم الله والإيمان بأقداره واحترام أسمائه وأن لا يقسم عليه معتقدا أن حكمة المقسم هذا أعظم من حكمته، فلله در الشيخ محمد بن وهاب على هذا التصنيف، وأجزل الله له الأجر والثواب رحمة الله عليه. فانظر في حكمته أيضا هذا الحديث، فإن الرجل كان عابد وهذا كان ظالم نفسه، ففيه أن الرجل قد يرزق من الخير من جهة ربه بسبب أذية غيره له وهو لا يشعر. فهذه تسليتكم وسلواكم معشر من أوذيتم بألسنة الناس من تكذيب، من طعن في عرض، من إلى آخره، فقد يكون بسبب هؤلاء مغفرة لكم. فانظر هذا العبد كما أشار الشيخ محمد الوهاب يعصي الله ولم يقم بعمل يدخله الجنة، فكان دخوله الجنة بسبب أذية غيره له ويسمع كلام لا يرضاه وظلمه له. فاحذر يا عبد الله أن تكون كذلك. فالسعيد من اعتبر بغيره، والشقي من جعل غيره يعتبر به. فانظر الآن كما اعتبرنا بهذا الرجل الذي كان عابد سنين كلمة أوبقت دنياه وأخراه، بعد اليوم وقد نظرنا لهذا الحديث وما يجري في الغيب في ملكوت الله ونحن لا نشعر، يضبط الإنسان لسانه بالعلم النافع، يطلبه ويصبر على طلبه، ولا يجالس أهل السفه ممن قد يقتبس من سوء أدبهم مع ربهم في الألفاظ فيصبح مثلهم. قيل الإمام مالك هذا الحديث تذكره صحيح؟ فغضب الإمام قال تراني ما أذكر في حياتي، يعني منذ أن بلغت ومنذ ضربت العلم أني جلست فيه. اللي يجلس السفه وأهل السفه ومن لا يضبط العلم فسيقتبس من مقالاتهم. وأذكر لكم الآن بعض المقالات الخطيرة. من وين جاب طالب العلم؟ هو طالب علم، جاب هذه العبارات الخطيرة ويتكلم بها في مجالس الناس وهو طالب علم. خالط أهل السفه، والطبع إيش؟ الطبع سراق، فسرق منهم هذه العبارات الخاطئة. فعلى المسلم حينئذ أن يجالس أهل العلم ويثابر على دروسهم، ويجلس العامة معلما لا مقتبسا، متعلما معلما لهم. نعم، بعض الناس يحضر دروس لكن أول ما يخرج من الحلقة يخلع عباءة العلم ويخالط الناس كأنه واحد منهم، يغتاب مثلهم ويخوض مع الخائضين ولا يرى عليه ضرر العلم ولا يعلم الناس. وإيش فائدة حضور الحلقات هذا؟ نسأل الله الهداية. ينقلب عامي يقول حتى يرضي الناس، الناس ما يحبون ويحبون، لا، كن معهم مثل الرسول حي القيوم ساعة وساعة، لكن هذه الساعة تكون في في سنة، سنة مباحة. إذا كان النبي يسابق عائشة، يدافع معها على الباب، الصحابة ينتظرونك عند البخاري بن المفرد بالبطيخ، هذه الساعة مباحة ولم تكن كثير، قليل مثل ملح الطعام، المزاح والدعابة، لكن يجعل الإنسان كلما لقي أصحابه ثرثر معهم وخاض مع الخائضين حتى يقسو قلبه، واقتبس منهم مثل هذه الكلمات ولم يعلمهم لأنه صار يجاريهم فاقتبس منهم وأنسوه العلم، مجاملتهم أنسته العلم. فمن ذلك أن تسمع بعض العامة يقول يعني من العبارات، وقد أنكرتها عليه، يغضب من شخص ظلمه فيقول قل لفلان، هو غضبان ولا يدري ماذا فعلت في أخبار الغيب، كلمة والله خطيرة جدا وعلمته الحمد لله لعله تاب. فهذه قلت لكم فائدة مجالس ما يذكرك بالله، أنه قد يتوبك وانت تتكلم بكلام قد اوبقت فيه دنياكم واخراك. هذه مجالسه الدروس واستشاره حمله العلم مهمه جدا، بان يخوض مع الخائضين. الشيطان لا يحب ان يخفف من نفسك مجالسه مثل هؤلاء، يريدك ان تفتن مثلهم تقتبس منهم. واذا دعيت الى رحله بصحبه عالم ليش تقلها عليك حتى لا تستفيد منها؟ تقلها عليك وتبخل بنفسك على رحلته وتبخل بكل شيء يريد أن يثقل ذلك عليك حتى لا تستفيد منه. فكلمني فأذكر أن شخص غضب من شخص قال قول له والله ما ينتظرك إلا عذاب جهنم لك يعني ظلمتني. إيه والله عذاب جهنم وبئس المصير، أنت رب العالمين، أعوذ بالله. اي نعم والله لن يعطيك الله خير في الدنيا ولا في الآخرة، يعني بيعذبك بجهنم. قل له الكلام ذا، إيه هذا جاهل ما قرأ هذا الحديث. لاحظ، إذن يتبين هذا عند الظلم تخرج العبادات مثل هذه العبارات عند الحوادث، فمن كان يجالس أهل السفه فسيقتبس منهم، فلا تتعود على مجالسة الذين لا يعقلون ولا يعلمون. ولا يفتننك الذين لا يعلمون، ولازم أهل العلم، واجلس مع الذين لا يعلمون معلما مذكرا. ومن ذلك اعتقاد المشاركة في الحكمة بهذه العبارة الآتية: يأتي الإنسان ما درس الطب ولم يدرس العلم، فنقول له كيف حال ولدي بعد هذه العملية وعملكم فيها، فيقول ذلك الرجل الطبيب: يحنا نسوي اللي علينا والباقي على الله. فهو جعل شركة بينه وبين ربنا وهو لا يشعر. أنا أعرف أنه لا يشعر. فعلى الطبيب والمهندس أن لا يستنكف أن يجعل وقتا ليش؟ لطلب العلم ودراسة العقيدة ودراسة كتاب التوحيد. لا يستنكف يقول أنا طبيب وأنا، اتق الله. بالعكس، العالم أحب بالشرع أحب إلى الله من أصحاب هذه المهن، مع أنهم عملهم نبيل وسبب في عز الإسلام، لكن في المراتب مرتبة العالم بالشريعة كما قال ابن القيم أعلى. فليتواضع وليتعلم من أهل العلم، فليسدد كلامه وليقول: نحن نسوي اللي علينا والأمر لله. خلاص صلح العبارة، ليس بعضه وبعض لي وبعض لله. قل: إن الأمر كله لله، كما في الآية. فليصحح هذه العبارة، نعم، وليبتعد عن العبارات التي قد يندم عليها وهو لا يشعر. وفي هذا الحديث التحذير من خطر اللسان، فإن رسول الرحيم الرحمن قد قال: رب كلمة يتكلم بها العبد لا يلقيها بالا يهوي بها أبعد ما بين المشرق والمغرب، كقول الرجل: والله لا يغفر الله لك، والله ما يدخلك الجنة. وكما سمعتم المثال بالسند العالي عن رجل غضب على شخص فقال: يقول له قول والله بيعذبك في جهنم ولن تشوف الجنة. خطر هذا، خطر هذا. فالحمد لله أني أدركته بشيء من التعليم. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي هداه الله إن شاء الله به. إذن هذا يدل على تحريم أيضا الحديث عن الإقسام بالله على وجه، الحجر على الله والإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين، وأن له منزل عند رب العالمين بذلك. وترى الذي يرى النفس منزل عند الله ويدلي بذلك ويبدأ يتكلم من هذا المنطلق ولا يتواضع، ويرى نفسه من أسوأ الناس كما كان يفعل عمر: كل الناس أعلم من عمر، أو كما كان يقول تواضعا لله: وما تواضع حب الله لرفعه. فمصيره الزلل والاحتقار من الناس، فينعكس الأمر عليه فيصبح الناس يحتقروه ويكوى بناء بعكس النار الذي كان يريد أن يذيقهم بها، وهي المهانة لهم والاحتقار. فيسلط الله عليهم قلوب الناس فيحتقرون كما تدين تدان. فحينئذ من سخر بولاة الأمر وسبهم خسر دنياه، ومن فعل ذلك مع العلماء وطعن فيهم خسر أخرى، ومن طعن في إخوانه خسر مروءته وخسر ربما أخراه ودنياه، سيما إذا كانوا من الصالحين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. انفرط عليك ما تنفرط اللآلئ من السلك، فينفرط أمره وتلخبط حياته ببعده عن مجالس العلم وعن مجالس الصالحين ينصحونه واعتداده برأيه وإعجابه بنفسه، فهو يتخبط ولا يدري من أين أتي، إنما أتي من الإعجاب بنفسه ورأيه، بل التألي على دين الله. حتى بعضهم قال ما يناسبني الجلوس في حلقات العلم، لأنه يجلس فيها من هم أحس يعني تحت مستواي. نسأل الله العافية، وهذا تشبه عبارة ما نرى اتبعك الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ثم ذكر رحمه الله قال فيه مسائل، اقرأ أظن.
قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله.
نعم، وهذا من الخطر، التألي عن الحلف الإلية أو الألية عفوا، وهو الحلف للذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلفون. الذين يحلفون على عدم وطئهم، يصبح يصير بينه وبين زوجته شيء، قل والله ما عاد أطعلك فراش والله، فحينئذ إذا تجبر هذا الرجل، مع أن المرأة ما فعلت هذا الأمر الذي يحصل به ذلك، ولو فعلت لما جاز له، ما دام أنه في العقد يجب أن يعطيها حقها من الوقاع الذي يشبع رغبتها. فيقعد الشهر الأول، الثاني، الثالث، الرابع، فمحافظة الشريعة على حصانة هذه المرأة يوقف المولي كما أفتى الصحابة، فإما أن يرجع إلى فراشها أو يطلق تطليقة واحدة لتتزوج غيره وتبتعد عن الفتنة. يؤلون أي يحلفون. نعم، فالتحذير من التألي عن الحلف على الله على وجه الإعجاب والحجر على والتجبر على حكمته والاعتداد بالنفس والإعجاب بها واحتقار الغير. قال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، لقد أغفرت لفلان المذنب وأحبطت عمل هذا الصالح لأجل هذه الكلمة. احذروا يا عباد الله مغبة الكلام، فلا يزين لكم الشيطان النجاة، فإنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم.
الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله.
شفت كيف؟ هذا كان بعيد يعني عن النار بالتقوى وملازمة العمل وقيام الليل وحفظ القرآن أو غير ذلك، كلمة واحدة جعلت النار أقرب له، فأوبقت دنياه وأخراه وأحبط الله عمله، بل صار هذا الذي يحتقره هو اللي دخل الجنة، وهو هذا الذي احتقره وأدلى على الله بحكمته، وأن حكمته أفضل من حكمته سبحانه وألزم بها، دخل النار. فاحفظوا ألسنتكم يا عباد الله. نعم، فاحفظوا ألسنتكم من مثل هذا. نعم.
الثالثة أن الجنة مثل ذلك
في الرجل، مثل ذلك، كان الرجل قريب من النار يعصي ويعصي ويعصي، فهو قريب من النار، ومع ذلك جاءه عمل بسبب أذية غيره له. نعم، بسبب أذية غيره له وأدخله الله الجنة. لكن هل هذا الشخص أيضا ما عمل؟ فقد كان يقول خلني وربي، عنده رجاء. الثاني أنما قال كذا، قال له: هل أنت بعثت يعني علي رقيب؟ وكان يرجو الله، كان يرجو الله، لم يسبه ويقول أنت كذا وأنت كذا، وصبر عنه أشد. لكن قد يكون الأمر كما قال الشيخ ابن الوهاب، أن هناك من الأعمال والأسباب الخفية ما قد يغفر الله بها للعبد وإن كان مذنب، فهذا يجعل العبد دائما حريصا على الابتعاد عن موارد الشبهة، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وفي الحديث هذا التخويف من الكلام على الله بغير علم، وقد انتشر في المجالس، فتسمع المجلس يتخوضون أحيانا في قدر الله، يتخوضون في بعض البيوع، يتخوضون في كل، يتكلم برأيه من غير أن يرجعوا لعالم يحسم بينهم الأمر ويرفعون الأمر له. نسأل الله العافية. فينبغي حينئذ أن الإنسان أن يصمت عن الكلام على الله بغير علم. فهذه الكلمة لما قال والله لن يغفر كلام الله بغير علم. وجعل القيم في كتاب إعلام الموقعين الكلام على رب العالمين بغير علم أشد وأعظم وأنكى من الشرك، واستدل على ذلك بقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وسبب القول على الله بغير علم الجهل واتباع الهوى. ومن صوره الخفية أن العلماء إذا اختلفوا في شيء تراه يجزم بقول أنه يفعله ويستدل له، وهذا خطر. يجب أن يستدل بالحق بصورة الوصول الحق عند أهل العلم من القواعد والضوابط للعلم التي يجب أن يتعلمها، لا ضربة هوى هكذا. فهو يريد أن ينتصر لهذا القول لأنه يفعله فينتصر له بالهوى والتحزب، وهذا من صور القول على الله بغير علم، وهو يجزم ويتجبر ويخاصم. فهذا يدل على أنه قد انصرف عنه التوفيق وذهبت عنه الحكمة بسبب انتصاره لهواه، فيحجب عنه العلم حينئذ. وكلمة أحمد إذا سئل في المسائل الخلافية كما سئل مرة فقيل له إن رجلا جامع زوجه ونسي وطاف الإفاضة وهو ناسي، فماذا عليه؟ فجعل الإمام أحمد يذكر الخلاف ولم يرجح شيئا. نعم اقرأ.
الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره.
نعم، إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال، هذا الرجل يتكلم بالكلمة ألقى بال أو بقى الدنيا وأخرى. ذلك النبي كان يقول من يضمن لي ما بين لحيه وبين رجليه أضمن له الجنة، ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيق، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. تذكر عليه سارك ملك يكتب السيئات، فلا تلفظ لفظا لا يحب الله أن يسمعك فيه، لا تكذب، لا توعد وتقصد بوعدك الخلف إلا إذا وعد ثم صار ظرف، فهذا ليس يعتبر إذا وعد أخلف، لأن الحافظ بن حجر قال إذا وعد وهو ينوي الكذب في وعده هذا الذي دخل في النفاق، لكن إذا وعد وحصل ظرف عليه ومنعه فحينئذ ليخبر واعده بالظرف الذي حصل له ولا يكون عليه وزر. إذن لا يحدث بالكذب ويخلف الوعد ويعاهد فيغدر، فإن عليه رقيب سبحانه وتعالى، ما يرفض من قول لديه رقيب عتيد. نعم.
الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه.
الله أكبر. أن الرجل قد إيش يغفر له بسبب هو أكره الأمور إليه، فإنه قد غفر له بسبب هذا التأنيب. التأنيب كان يكرهه لكن هو كان إيش سبب دخوله إيش الجنة، وهذا الذي أراده الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، وتؤخذ من قوله قد غفرت له. ولا شك الإنسان قد يغفر له بشيء وهو من أكره الأمور إليه، مثل الجهاد، كتب عليكم الجهاد وهو كره لكم. نعم، ويكون هذا يؤول إلى دخول الجنة والشهادة، ومن يسكن حواصل الطير معلقة فيه قناديل في الجنة. وكذلك أذية الخلق لك، ينشرون عنك في الأنترنت أو ينشرون عنك عند الناس أنك رجل كذاب وأنت تعتبر أبعد ما يكون عن ذلك، فبأذيتهم يحصل لك الرفعة في الجنة ويغفر الله لك ويجعل لك منزل عظيم في قلوب الناس. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. وانظر عائشة بسبب الأذية اللي حصلت لها، وش حصل لها؟
اتهمت
ذكرت فما نسيت إلى الآن، تسمع إمة التراويح إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. لو ما حصلت لها الأذية هذا ربما ما كان يذكر اسمها أو يذكر وصفها في القرآن إلى يوم القيامة. فالناس بسبب أذية الناس قد يرفعهم رب الناس، مثل عائشة أوذيت وظلمت وبوها وحصل بهتان عليها فصبرت وواصلت العمل الصالح ولم تنقطع تيأس من رحمة الله وتهجر الناس، فحينئذ خلد الله اسمها في كتابه وكان ذلك سبب لعلو منزلتها في الآخرة. نسأل الله أن يجعلنا عن منوال السلف وهدي والابتعاد عن انحراف الخلف ممن خالف السلف في أقوالهم وفعالهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. ونلقاكم إن شاء الله، أو نعتذر نظرا لسفر عارض، نعتذر عن لقياكم الخميس القادم، ونسأله أن يجمعنا وإياكم دوما وأبدا على توفيقه باتباع السنة ورضوانه وما يؤول إلى سكن الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يحسن ختامنا ويضبط لنا أقوالنا وأفعالنا ويصلح قلوبنا وختامنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الأسئلة يا شيخ.
نعم،
سائل يقول أحسن الله إليكم، السلام عليكم، هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي حائض وأن تدخل المسجد لتسمع درسا؟ قرأت قول الشيخ الألباني بجوازها، وكثير من العلماء قالوا بالتحريم، هل يمكنكم التوضيح في المسألة؟ نفع الله بكم.
نعم، المرأة لا بأس على الصحيح أن تقرأ القرآن من الجوال وهي حائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، يقول الحافظ بن حجر، وهذا عام يدخل فيه القرآن وغيره إذا كان جنب. فالجنب الذي يختار الجناب النفسي بالجماع يؤهل ذلك على الصحيح لقراءة القرآن. قال ابن عباس لا بأس الجنب أن يقرأ القرآن، فكيف بالحائض الذي يأتيها قدر الله؟ قال النبي لعائشة هذا شيء كتبه الله على بنت آدم، فلها حينئذ أن لا تنسى هذا القرآن وتبتعد عنه، بل تقرأه من غير المصحف، لأنه لا يمس المصحف إلا طاهر كما أفتى الصحابة باتفاقهم كما قال ابن تيمية رحمه الله. وأما دخول المسجد فاختلف العلماء، فجمهورهم على منعها من دخول المسجد، وذهب البعض أنه جائز، لأن النبي قال لعائشة حيضتك ليست في يدك، ولأن امرأة سوداء دخلت أو كانت تقم المسجد، ومن المعلوم أنها قد تحيض، ومع ذلك كانت تسكن في المسجد. والحق والصواب قول الجمهور أن المرأة وهي حائض لا يجوز أن تدخل المسجد، وذلك لما ثبت عن ابن عمر موقوفا عليك من موطأ مالك بإسناد صحيح قال لا تقرب الحائض المسجد ولا على مخالف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لا أعلم له مخالف من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فحينئذ الحائض، أما قوله لا حيضتك ليست في يدك، فهذه المرأة المارة تجيب شيء وتطلع مو مستقرة في المسجد، أو تقدم نفسها فتأخذ شيء من المسجد، وهذا لأنه في حرج رخص في هذا القدر، لكن لا أن تستقر في المسجد. نعم،
أحسن الله إليكم، سائل يقول كيف يبين توحيد الله ويثبت لمن أنكر وجود الله أو شك فيه؟ أفيدون بذكر الدلائل التي يحتج بها.
أولا، وجود الله وألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى مركوز في الفطر، وأعظم من عرف في التاريخ جحد ربوبية الله عز وجل وجوده فرعون، قال لهامان ابن لي صرح لعلي أبلغ الأسباب فأطلع حلال موسى وإني لأظنه كاذبا، كان يقول ربكم الأعلى، يعني ما علمت لكم إله غيري، ومع ذلك قال الله في مثله وجحدوا به واستيقنت أنفسهم. فالملاحدة هؤلاء يكذبون، والله يعرفون أن في أنهم معاندون معاندون فهم متكبرون. حتى أخبرني واحد من إخواننا الأطباء المهرة لهم يعني أخذوا شهادة عليا حتى صاروا إلى مرتبة سمو استشاري أو كذا. كان مع مجموعة أطباء في شمال أمريكا, فأحد الملاحدة قال له يحظكم أنتم يا أهل الإسلام إذا حصل الإنسان غم وهم عرف أن له رب ودعا, أما نحن لا ندعوه ولا. فالمقصود أنك تحس أنهم يعلمون ذلك, فحينئذ المعرف في النفس بالفطرة لا يعرف, فهو معروف في النفس. نعم. الثاني بالآيات والأدلة, فعرفنا الله بالآيات الكونية والأدلة الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لكفار قريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا, ودعا النبي معاذ إلى أن يذهب اليمن, فقال فليكن أول ما تدعو إليه أن يعرف الله, في رواية يشهد إلى الله ونحمد رسول الله. فتقول الملحد قل لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله, وحينئذ يجوز أن تستدله بالربوبيات التي بفطرته يعرفها لتلزم بهذه الإلهية وإثبات وجود الله والانقياد لشرعه. فقال الله تعالى في كتابه وتذكر للملحد هذا, والأحسن تذكر له الآيات وتشرحها له, لأنه ليس أحد يهدي الناس مثل إمام السعادة في القرآن, تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم به. فأحسن كتاب في الهداية كتاب الله ثم السنة والسنة. قال وإلهكم إله واحد, موجود معبود لابد أن يوحد بالعبادة وهو واحد. ما دلائل ذلك براهينه للانقياد له وإثبات وجوده والقيام بدينه وتوحيده وإفراد بالعبادة كما أفرد بالربوبية يفرد بالعبادة. بعد أن قال وإلهكم إله واحد ذكر دلائل الكون الدالة عليه, قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فإذا تليت مثل هذه الآيات أمام الملحد ولم يستجب فلا عقل له. نعم. وأذكر أن ملحدا شابا أخذ يكتب في السبورة أو في المدرسة عبارات الإلحاد, ففصل من المدرسة وحصل من أمه انهيار وبكاء عظيم, واتصلت به أمه وأعطاها بعض الناس هاتفي فتواصلت تسأل ما الحل في هذا الابن الذي طردته المدرسة وقد أظهر الإلحاد. فطلبت أن يواصلني الأب فتعطي هاتفي فيواصلني الأب ويأتيني به إلى المسجد. فأتاني هذا الشاب ولا أراك الله ما رأيته من نكارة في وجهه بعد أن انسلب عنه إيمانه بربه وكان مكلفا يعني في 15 أو 16 من عمره, فحينئذ إلحاده يحسب عليه كفر. والحقيقة طلبت من طلابنا في درس العصر كنا نعقده في المكتبة لقرب الكتب منا من قراءة من فتاوى شيخ الإسلام وغير ذلك أن يجلس اثنين منهم قريبا منا والباقين ينصرفوا, فانصرفوا بقي اثنان لأجل نشاهد عليهم نرفع أمره لولاة الأمر يتصرفون فيه, فهم أدرى وأحكم فيما يتعلق بالعقوبات. فجلست أنظر إليه وسألته فتبين لي أنه جاء إلحاده من ما يسمى اليوم بالسوشيال ميديا أو كذا من طريق الواتساب من طريق الفيسبوك, دخل عليه من دخل وشككه في ربه. طيب ربنا ليش فعل كذا وربنا لو كان هناك رب لما, فأدخلوا فيه الشك فألحد. فحينئذ لا بأس من استعمال الأدلة العقلية كما فعل أبو حنيفة بالملاحدة، ما دام أنها تتجاوب مع الأدلة الشرعية. فجأته بضربات على النافذة على المنضدة بشدة، حتى ربما في نفسه انزعج وانفزع. فقلت هذه الطرقات التي سمعتها الآن لو أطرق بها الباب هذا، باب المكتبة، وقيل لك أنه ليس وراء ذلك أحد، ونفي أن يكون وراء أحد مع الطرق الشديد هذا، أكان عندك هذا المنكر محبوب ولا مبغوض إليك؟ أعرف أن في النفس مفطور، أن كل إنسان يكذب بالحق مبغوض عند الناس، لأنه لا وزن له اللي خالف الحقائق. فأقر أنه مبغوض، كيف يعني طرق زي كذا ويقول ما وراء الباب طارق؟ لا بالطارق. فسحبته لمن للطرق لبوابات عقل التي أغلقها بالحادة، فأطرقت عليها أبوابا لتفتح لملكوت السماوات والأرض. فقلت له هذا العالم العلوي والسفلي وجريان النهار وغرس الأشجار وتلوين الأزهار، ما صار فيها طرق في ذهنك أن وراء طارق خالق؟ فصمت وصمت. فرجوت منه خير وصرفت الطلبة وتابعنا حتى أسلم والحمد لله، إن شاء الله والدك الحمد لله رجع الإسلام. طيب، فحينئذ لا بأس من استعمال الأدلة العقلية والنقلية مع الملاحدة وفك الشبه لهم، والطلب منهم أن يعرضوا شبههم حتى تفك عليهم على أهل العلم، كما كان الصحابة ذلك، والنبي فك شبهتهم يعني ما أورده الشيطان عليهم، قال إن أحد يجدنا في نفسه ما لو سقطها من السماء فكان حوما فأن لا يحدث به، من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق الله. فالنبي عالج هذا فيهم، قال من قال ذلك، فالعلم الذي يزيل الشك من قلبه أن يقول آمنت بالله ورسله، خلاص يكوي كوي هذا، كي هذا آمنت، فحينئذ سيسلم لله أنه أول ليس قبله شيء. وقال ابن عباس فليتلو الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وليستعذ بالله ولينتهي. فالنبي عالجهم مثل هذه النصوص. فإذا يعالج بالعلم والأدلة العقلية والنقلية، ويدعى له أيضا بالهداية كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لقومه. نعم،
أسئلة كثيرة يا شيخ،
نلتقيكم إن شاء الله في لقاء آخر، لكن الأسبوع القادم سيكون لنا سفر عارض، وبعد ذلك إن شاء الله سيكون لنا لقاء إن رجعنا مبكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقت العشاء يقول النبي إلى نصف الليل، فهذه صورة وحيدة يمكن الإنسان يحيي فيها السنة، يخرج إلى البر بخيمة في استراحة مع أولاده، نعم، وبعيدين عن المساجد لا يسمعون صوت نداء، فيصبر ويصبر حتى إذا صار نصف الليل يعني قبل الثانية والعشر إلا ربع أو نحو ذلك ويصلوا. قال النبي هذا وقت ولا أشق على أمتي، فالنبي كان يحب وقت صلاة العشاء أن يتأخر، فأنا أمهل في العشاء حتى ذهب عامة الليل فخرج، وقد قال في مثل هذا هذا وقتها لن أشق على أمتي. ففي ما في مشقة وهم رايحين نزهة وبيناموا طول النهار وما عندهم عمل، فحينئذ لهم أن ينفذ هذه السنة أن يصبروا على العشاء فيصلوها 11 ونصف مثلا، لا مانع بإحياء السنة في ذلك. والحمد لله رب العالمين. Bueno.